بسم الله الرحمن الرحيم. إكمالا لما قد يتعلق بحديث ميمونة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام البخاري في 9 مواضع، منها 249، ومسلم أيضا في باب غسل الجنابة بتمام. أردنا بعد ترجمة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من تزوجها في عمرة القضاء بعد أن حل من إحرامه، سلام. أيضا أتينا بتبويبات الإمام البخاري التي هي عبارة عن فقه على الحديث، اشتملت هذه التبويبات على فقه. فبوب الإمام البخاري على هذا الحديث، حديث ميمونة، باب الوضوء قبل الغسل، وهذا الباب تقدم الكلام عليه ونقل الإجماع، ومن نقل الإجماع فيه من البطال، قال العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل. وبوب ب257 باب الغسل مرة واحدة، قال العلماء مجمعون أنه ليس الشرط في الغسل إلى العموم والإسباغ لا عددا من المرات، يعني ما اشترط أن يكرر المرتين والثلاث. وقد اختلفوا في استحباب المزيد على المرة. قال ابن رجب فتح الباري: مراده بهذا الحديث في هذا الباب أن ميمونة حكت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر في غسله شيء من أعضائه عددا، جاء العدد في يعني أنه غرف على رأسه وهكذا في اليدين إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل، وأطلقت الغسل في الباقي، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك، لا في الوضوء ولا في الغسل بعده. ولكن قد خرج البخاري 265، قال فيه: بعد غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده. وقد تقدم قال أن وكيعا رواه عن الأعمش وذكر فيه غسل وجهه ويديه، غسل معنى الرأس 3. فمنهم من استحبه وهو قول إسحاق وكثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وقال الطائفة لا يستحب، أي تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، هو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به الماوردي الشافعية وأصحاب مالك، وظاهر هذه الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير دلك، وجمهور العلماء على أن التدليك في الطهارة غير واجب. اشتمل هذا الباب على مسألتين: على أن الأصل هو الإسباب، والأصل كذلك الاستيعاب للجسد، أما التكرار فمنهم من استحبه فقط استحبابا ومنهم من استحبه، والراجح عدم استحبابه كما هو مبين. قلت الحاصل من ذلك أنه لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، وهو الأرجح. دليلا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكره المرداوي في الإنصاف، وهكذا ابنه في الفروع، إلا إن لم يصل الماء إلى عضو من الأعضاء أو موضع من الجسد في غسل الجنابة وجب إيصال الماء إليه، سواء بدلك أو تكرار الغسل. وكذا أيضا الدلك الذي يتضمن الدلك والتكرار. وبوب الإمام البخاري 259 باب المضمضة والاستنشاق في الغسل، على هذا الحديث بالذات في 9 مواضع منها هذا. قال الحافظ ابن حجر: وأشار ابن بطال وغيره إلى البخاري إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبها من هذا الحديث، عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن في رواية الباب بعد ثم توضأ وضوءه للصلاة دل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه، يعني إذا كان هو الوضوء بذاته غير واجب إنه مستحب، فتوابعه المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة. منهما مضى واستنشاق. ويحمل ما روي من صفة غسله على الكمال والفضل، يعني على ما جاء أنه توضأ هذا على الكمال فقط، وتمضمض فيما ذلك واستنشق على الكمال. نقل ابن بطال 1200 ذهب، قال ذهب ربيع ومالك والليث والشافعي والأوزاعي لأنهما سنتان في الوضوء وفي غسل الجنابة. وأقول أما وجوبهما في الوضوء فهو الراجح، وقد تقدم في كتاب الوضوء. وأما غسل الجنابة فيكفي فيه نقل من حجر وغيره الإجماع على عدم وجوب الوضوء بكامله وهي منه. وينبه أنه إن دخل بنية أدخل نية الوضوء في غسل الجنابة فتجب عليه في هذا الحال مضمضة والاستنشاق لصحة الوضوء الذي تضمنه غسل الجنابة مع نية ذلك، أي أنه إن لم يتمضى واستنشق لا يصح وضوء. وبوب الإمام البخاري 260 باب من مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، قال النووي رحمه الله فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان على هذا الصابون أي منظف من هذا ما يقوم من ذلك، أو يدركها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقلار منها. انتهى. شاهد استحباب غسل اليدين بعد الاستنجاء سواء من جنابة أو من غيرها. وبوب الإمام البخاري 265 باب تفريق الغسل والوضوء، قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، قال ابن رجب قال ابن منذر ثبت عن أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعا دعية لجنازة فمسح على خفه ثم صلى عليه. أخرجه البخاري في الموطأ 48 والبيهقي عن نافع عن ابن عمر به، وقال البيهقي هذا صحيح ومشهور بهذا اللفظ. قال ابن بطال وحجة من أجاز تفريقته حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى عن مقام فغسل قدمي، هذا مناق تفريق قول الإمام البخاري تفريق الغسل عن الوضوء أنه اغتسل ثم تنحى. وفعل ابن وفعل ابن عمر، قلت تقدم الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا كوضوءه للصلاة بما في ذلك غسل قدميه، وأن غسلهما مؤخرا ليس للوضوء وإنما لما قد يعلق بها من الطين، كذا رجح النووي وغيره. وتقدم في الوضوء أن الترتيب والموالاة فيه لازمة، أما في غسل الجنابة فلا تلزم. قال الإمام ابن قدامة في المغني لا يجب الترتيب والموالاة. في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى، لكن يجزئ الغسل عن الوضوء حتى ممكن يصلي به ما شاء من فرض ونفل إذا نواه وتمضمض واستنشق فيه، فإن المضمض والاستنشاق واجبتان في الوضوء على الصحيح، وبعضهم يراهما سنة لكن صحيح الوجوب. فسقط حكم الصغرى، قال وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له إلى قوله وما عليه الجمهور أولى لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب ولا تجب فيه الموالاة. انتهى. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مجموع الفتاوى والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنوب إلا الاغتسال، وكذا ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجنوب. انتهى. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث 266 باب من أفرغ على شماله، قال الحافظ يعني بيمينه، ومحله هنا فيما إذا كان يقترف من الإناء، يعني لو كان من الصباب هذا الذي هو البزبوز، وكذلك أيضا إذا كان من إبريق أو نحو ذلك ما يلزم أن يفرغ بيمينه على شماله، يفرغ على شماله فيغسلها. ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، قال الخطابي فأما إذا كان ضيقا فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه، من هنا ويصب على يمينه، وكيفما فعل لا بأس. قال ابن بطال هذا محمول عند البخاري على أنه إذا كان في يده جنابه أو أذى، ولذلك ذلك يذهب الأرض وغسلها قبل إدخالها في وضوء انتهى. وذكر البخاري قبل حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قلت وهذا يؤيد، وهذا فيه شرعية الاغتراف من الإناء، وإنما حمل اللفظ الأول على المعنى الذي ذكره ابن حجر وابن بطال، وهذا واضح وصحيح. يعني إذا كان يغترف في هذا، ما إذا كان يغترف ما لم يكن يصب صبا، وأيضا فيما إذا كان بها أذى، أما لم يكن بها أذى فقد اختلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله 276 باب نفض اليد من الغسل عن الجنابة. قال ابن رجب فأما نفض الماء عن بدنه بيده، يعني هكذا وهكذا مثلا باسمه، فقد دل هذا الحديث صحيح عليه، فلا ينبغي أن يكون فيه في عدم كراهته خلاف، يعني ما هو مكروه. واستدل بعضهم برد النبي صلى الله عليه وسلم الثوب كما في هذا الحديث، ناولته المنديل على ميمونة على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيه على الكراهة، بل على أن التنشف ليس مستحبا، ولا أن فعله هو الأولى. لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك، كذا قال أحمد وغيره من العلماء، وأكثر العلماء أن التنشف من الغسل والوضوء غير مكروه، يعني لا هو مكروه ولا هو مستحب، وهو في حدود المباح، من أراد أن يفعل ذلك فعل. وهو تلخيص مفيد، قلت وهذا تلخيص مفيد، فالتنشف مباح لا هو مستحب ولا مكروه. ورد النبي صلى الله عليه وسلم له مع عدم كراهته، يعني ما ظهرت منه كراهة في وجهه، ولا كذلك أيضا نهي، ولا نهي عنه يفيد ذلك. قد يقال إذا لم يرده أنت لا تريده، يقال أيضا ما منع منه، ما منع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعترض عليه، وكان أيضا مما يدل على ذلك ما بوب عليه البخاري في قصة الخميصة أو الجبة التي كانت من حرير أو الذي قطعة من حرير، بوب عليها في كتاب العيدين أنه يشرع التجمل للعيد والوفد، من قول عمر يا رسول الله لو أخذت هذا فتجملت بهذه الجبة. قال ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل، قوله تجملت بها، إنما أنكر عليه لبسها. ففي هذا الموضوع ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهو يتضمن الإقرار لفعل ذلك، إنما لم يردها. هذا معناه الذي قرره أهل العلم في هذا الحديث، خلاصة الإباحة، لأن الشف لابس في الوضوء وفي الغسل لمن أراد ذلك. لكن يعني من حيث المسألة الطبية، إن كان بردا قد يحتاج الإنسان لإزالة ذلك حتى لا يضربه الهواء فيتضرر الجسم بنشوفة بتشقق، له أن يتنشف جيد. إن كان في مكان حار فالأولى أن يبعده بجسمه، يعني بيده يبعد من استطاع ما لا سيما ما كانت سائل منه، ثم يبقى منه ما كان في الجسد للبرود ليبرد الجسم، على هذا المعنى في الوضوء وفي الغسل. هذا من حيث استحسان الفعل. انتهى هذا الباب. لا يتعرض، يعني قوله مع الخرق الطرماء لا يدل على أنه لا يتنشف من ذلك إن كان يحتاج إلى التنشف، وإن كان قد كره ذلك، لكن قطر الماء أي من خلاف أصله إذا غسل سيتنازل مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذه كلها تشك من الراوي، هذا شك من الراوي، هل قال مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء؟ تسعة. لا نحن قد ذكرنا تسعة منها. ترجح أيضا كتاب الحيض رقمه برقم 29، والحيض قال الراغد هو الدم الخارج من الرحم، عرفوه بأنه هو الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص. الفقهاء في بعض التعريفات المشكلة يدخلونها تحت هذا العموم الذي يحتاج شرح. طيب على وصف المخصوص كيف هذا الوصف؟ سيأتي أنها أربع كيفيات وكل كيفية لها أحكام. في وقت المخصوص سيأتي على الخلاف فيها على أنه قد يكون هذا الوقت في يعني في الشهر مرة، قد يكون في الشهر مرتين، قد يكون أيضا المرأة تكون مثلا 6 أيام ومنهن دون ذلك ومن 7 أيام ومن إلى آخره. فهذا المخصوص يتخلصون به غالبا من التفريعات ويدمجون معنى هذه المعاني تحته. وقال الكفوي في الكليات هو في اللغة السيلة، وفي اصطلاح الاصطلاح دم ينفضه رحم امرأة بالغة سالمة عن داء، ويكون للأرنب والضبع والخفاش. وقال الفيومي في المصباح المنير حالة السمرة تحيض حيضا سال صمغها، وحالة المرأة حيضا ومحيضا، وحيضتها نسبتها إلى الحيض، والجمع حيض، وجمع الحائض حيض مثل راكع وركع، وجمع الحائضة حائضات مثل قائمة وقائمات. قال ابن فارس في مقاييس اللغة سمعت سميت النفساء حائضا تشبيها لدمها بذلك. وقال ابن بدل حتى من حيث الشرع، أنا فستي حتى من حيث الشرع حاضت عائشة فانسلت فقال ما لك أنا فستي. وفي فتح الباري الحيض أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، معلومة مخصوص على نحو ما ذكره الله. وأتى النووي رحمه الله في أول كتاب الحيض من شرحها على صحيح مسلم بتعريف وتلخيص مفيد لمسائل الحيض، فقال رحمه الله أصله في اللغة السيلان، وحاض الوادي إذا سال. قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق، فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. قال أهل اللغة يقال حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض بلا هاء، ما يقال حائضة بلا هاء، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهري عن الفراء حائضة ابن مالك ينكر هذا بالهاء، ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمست وعركت وضحكت، في بعضها على بعضها تعقب، فإنهم ربما أخذوا قول فضحكت فبشرناها بإسحاق على أنها ضحكت حاضت. هذا أيضا قد يقول أهل العلم الذين أخذوا بظاهر الآية والصواب ضحكت من هذا القول بعد كبرها في السن، وبعد ضحكها وتعجبها بشرت بالولد، وليس معناها أنها حاضت يعني بضحكت ضحك، وهذا هو الحيض يسمى الحيض ضحكا. فقوله ضحكت في إثبات أن الحيض يطلق عليه ضحك نظر لا سيما وقد دل الدليل على أنها تعجبت، يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب أو عجاب، نعم عجيب. فدل على أنها تعجبت وليس معناها أنها ضحكت فقط بمعنى حاضت، بل يكون الضحك ضحك تعجب. ونفست كله نفست الحديث نفستي، بعضها داخلة في اللغة وبعضها كما ترى، وكله بمعنى واحد، زاد بعضهم أكبرت وعصرت بمعنى حاضت، منهم من جعلها 6 معاني ومنهم من زاد فيها، ذكرنا معانيهم لكن بعضها لها تعقب. وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام، أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن، تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا لو استحل، يصير مستحلا لما حرم الله بالقرآن والسنة والإجماع. ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه، إن كان ناسيا أو جاهلا يعني ما يدري أنها فأتاها، أو أيضا ما عرف التحريم جاهل بالحكم من ذاته جاهل، مع أن في مثل هذا يجب أن يتعلم العشرة وأحكام هذه المسائل لا يكفر، وما عليه إثم للجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت عبدي وأنا ربك الحديث كما علمتم، وما يعني أخطأ من شدة الفرح، وهذا الكلام كفر لكنه قاله خطأ. وكذلك الجاهل أيضا كما في حديث الذي كان والله لئن قدر الله علي ليعذبني، تدل به جملة من الأدلة على عذر الجهل، عذر الجاهل بجهله في مواطن. وإن وطأها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا، فقد ارتكب معصية مختارا غير مستحل، يرى التحريم ويعتقد التحريم لكن وطأها يعني عن معرفة بذلك، ارتكب معصية كبيرة من كبائر الذنوب، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وهي إن كانت مطاوعة أيضا مرتكبة كبيرة وتجب عليها التوبة في حالة الحيض. وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي صحها، هو الجديد قول الجديد قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه، ومن ذهب إليه من السلف عطاء من أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول الزهري وأبو الزناد وربيع وحماد بن أبي سليمان وأيوب سختيان وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله تعالى أجمعين. القول الثاني القديم هو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي بن عباس والحسن بعضها ما يثبت عنهم، البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، وجماهير السلف على أن لا كفارة عليه، آثم وما عليه كفارة لعدم ثبوت الدليل. واختلف هؤلاء في الكفارة، قال الحسن وسعيد عتق رقبة، قال باقون دينار أو نصف دينار، الاختلافهم منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار وفي نصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخر، نصفه في آخره آخر الحيضة، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه، كله غير دليل كل هذا. وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة والله أعلم، تحرير جيد، ما دام لم يثبت دليل ما عليه كفارة آثم، وما عليه كفارة ويتوب إلى الله. والله أن قلت هذا هو الراجح لعدم ثبوت الدليل الموجب الكفارة، وهو الصحيح، وفي الصحيح كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يلزم الكفارة وغيرها إلا بدليل ثابت، ولا ثابت هنا الأموال يعني كونه يلزم بشيء في ماله أو في عرضه أو في دمه مثلا من حد أو تعزير أو ما إلى ذلك، كل هذا يحتاج إلى دليل. القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة، الأول جائز محرم بالإجماع، الأول محرم، الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر والقبلة والمعانقة واللمس وغير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسرائيلي وجماعة كثيرا الإجماع على هذا، مباشرة فيما فوق السرة ومن تحت الركبة، يعني ولو كان بدون غطاء. الأول جماع محرم بالإجماع، ما استحله كفر حل الجماع الحائض، الثاني وإن لم استحله فهو عاصي، فعل ذلك ولم يستحل فهو عاصي، وإن فعله ناسيا أو جاهلا ليس عليه شيء، ويجب يتعلم دين الله. ثلاث أحوال في المسألة الأولى، في بين محرم وبين يكون جاهلا لا عليه شيء، وبين من فعل ذلك عالما بالتحريم ولم يستحل فهو عاصي وليس عليه كفارة. الحالة الثانية المباشرة فيما فوق السر وتحت الركبة، هذه جائزة نقل عليها الإجماع، وأما ما حكى عبيد السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ المنكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرها مباشرة من في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون، هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم العلماء للأحاديث المطلقة. طيب، هذا جائز عليه إجماع، من أنكر ذلك؟ أنكروا عليه. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه أصحها عند جماهيرهم جماهير أصحابهم وأشهرها في المذاهب أنها حرام لأنه يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة التنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والثالث أن كان المباشرة بضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، لأن هذا عبارة عما يريبك أما يريبك، إذن هو مكروه وإلا فلا، وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصري من أصحابنا. وإمام ذهب إلى الوجه الأول هو التحريم مطلقا مالك، أبو حنيفة هو الأكثر العلماء منهم سعيد وشريح وطاوس وعطاء وسليمان وقتادة، ومن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد الحنبل ومحمد بن أصبغ وإسحاق وأبو ثور بن المنذر وداود، وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا مذهب الجواز، واحتجوا بحديث أنس الآتي اسمعوا كل شيء إلا النكاح، قالوا وأما اقتصار النبي على مباشرتهم على فوق الإزار فمحمول الاستحباب، والله أعلم. وأعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمها يكون في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد جماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم الأكثر لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال ولو قبل الغسل عنده، هذا من انتقدوه على أبي حنيفة واستدلوا بقول الله عز وجل فإذا تطهرنا، يعني لا يجوز إتيانها بعد طهرها حتى تتطهر، وتطهر هنا الغسل وإن لم تجد فالتيمم. واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي من المحيط، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أعلم. انتهى كلامه. أردنا هذا التركيز قبل الدخول في شرح الأحاديث. قال ابن المقم لكن أصله السيلان له تسعة أسماء أخر: الضحك والإكبار والعصار والدراس والعراك والفراك والطمس وطيب والطمس والطمس والنفاس. قلت نظمها بعضهم فقال: حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمس إقبار. بعض هذه تعقبون بها لبعض، ذكر النووي شرح في شرح المهذب هذا بعض هذه المعاني، وأيضا فيما نقلناه من شرح النووي المسلم. والدماء الخارجة من الرحم ثلاثة، قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد كتاب الحيض اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج من جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. انتهى. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع المسلم العلماء على أن للدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها دم الحيض، والثاني دم النفاس عند الولادة، والثالث دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقة معروفة منهن، وإنما هو عرق انقطع وسال دمه. وكذا قال القرطبي في تفسير قول الله تعالى وسألونك عن المحيض آية 222 من البقرة. إلى تفضل.
ابن رشد رأينا شيخ الإسلام يقول بأنه باطل
وفلسفي، لكن ننقل منه، ننقل منه، ننقل منه كتاب إبداع المجتهد معتمد عند الفقهاء. باطني نحذف رحمه الله، ننقل عنه نحذف، أما كتابه جيد. لكن رأيناهم ينقلون عنه متقدمون متأخرون، وكتابه هذا معتمد في كتب الفقه. لكن إن شاء الله أنا كنت أعرف أنه دخل عليه التفلسف، أما كونه باطل إذا ثبت هذا عنه ما نترحم.